نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى في المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلى آخرها، وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل، فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل تحتم قتله، ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف الناس نفي من الأرض. قال رحمه الله:
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى في المحاربين. والمحاربون هم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء والبنيان فيغصبونهم المال مجاهرة، هؤلاء هم المحاربون. وسموا محاربين لأنهم أعداء للشريعة، لأن الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ الأعراض والدماء والأموال، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فانتهاكها محاربة للشريعة، ومن ثم سموا محاربين. إذن المحاربون هم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء والبنيان فيغصبونهم المال مجاهرة. وسموا محاربين لأنهم حرب على الشريعة، إذ أن الشريعة بل جميع الشرائع جاءت بحفظ الدماء والأموال والأعراض، وهؤلاء انتهكوها فكانوا محاربين. ما جزاؤهم؟ بين الله عز وجل ذلك في قوله: إنما جزاء، وإنما أداة حصر، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، والفساد هنا فساد حسي وفساد معنوي، لأن الفساد في الأرض نوعان: فساد حسي بتدميرها، بهدم المنازل والممتلكات وإتلاف الزروع ونحو ذلك، ويكون الفساد أيضا فسادا معنويا، وذلك بكثرة الذنوب والمعاصي، لأن الذنوب والمعاصي سبب لفساد الأرض وهلاكها، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يقول: أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخره. ثم بين المؤلف رحمه الله هذه العقوبة، فقوله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، أو هنا في الآية، هل هي للتخيير أو أن أو هنا للتنويع بحسب نوع العقوبة، بحسب نوع الجرم؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يرى أن أو في الآية الكريمة أنها للتخيير، وأن الإمام مخير في هؤلاء المحاربين بين أن يقتلهم ويصلبهم أو يقتلهم بلا صلب أو أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إلى آخره. وقيل إن أو هنا للتنويع، فمن قتل من هؤلاء المحاربين، من قتل وأخذ مالا قتل وصلب، والصلب معناه أن يعلق على خشبة كالصليب لأجل أن يظهر أمره ويشتهر بين الناس، فيكون فيه ردع وزجر. إذن من قتل وأخذ المال عقوبته القتل والصلب، أن يقتلوا أو يصلبوا. من قتل فقط من غير أخذ المال قتل، ولهذا قال: تحتم قتله، ومعنى تحتم قتله أنه ليس لولي المقتول حق العفو. فلو فرض أن هذا المحارب قتل رجلا وأولياؤه عفوا فإن قتله متحتم من قبل الإمام، حتى لو عفى أصحاب الحق الخاص فهناك حق عام للإمام. قال رحمه الله: ومن أخذ مالا، يعني سلب أموال الناس، ففي هذا الحال قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ومن أخاف الناس، يعني أرعبهم وأخافهم، نفي من الأرض، لقوله أو ينفوا من الأرض. ولكن ما معنى أو ينفوا من الأرض؟ ما المراد بالنفي هنا؟ قال بعض العلماء: المراد بالنفي التشريد، بحيث أنه لا يترك يأوي إلى مكان، كلما نزل بلد طرد منها، فإذا نزل البلد الآخر شرد وطرد منها. وقيل إن المراد بالنفي هنا الحبس، لأن كوننا ننفيه من بلد إلى بلد قد يكون هذا أيضا سببا لاستمراره في غيه ومحاربته. فالأقرب والله أعلم أن المراد بالنفي هنا الحبس، أن يحبس. ثم ذكر رحمه الله البغاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ، وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم، فإن انتهوا كف عنهم وإلا.
طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله البغاة، والبغاة جمع باغ، والباغي والمراد بالبغاة هنا أنهم قوم لهم شوكة ومنع، قوم لهم شوكة ومنع، يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. قوم لهم شوكة ومنع يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. والواجب على الإمام حينما يخرجون هؤلاء البغاة أن يراسلهم ما ينقمون، يعني ما سبب خروجهم، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ذكروا شبهة كشفها. فلو خرجوا بتأويل وقال: نحن خرجنا لأنك ظلمتنا، أخذت أموالنا، فعلت كذا وكذا من الظلم، يجب عليه أن يزيل هذا الظلم. وإن ذكروا شبهة، يعني اشتبه عليهم الأمر، فيبين لهم، فيقول: لماذا فعلت هذا الأمر؟ لماذا تركت هذا الأمر وهو من الشريعة؟ يبين لهم السبب. فإن فاءوا ورجعوا فالحمد لله، وإلا فإنه بعد إزالة المظلمة وكشف الشبهة إذا لم يرجعوا وجب على الإمام أن يقاتلهم، ووجب على رعيته أن يعينوه على ذلك. ولهذا قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما، الآية. وقوله رحمه الله: ومن خرج على الإمام، المراد بالإمام هنا الإمام الأعظم ذو الولاية العظمى، فيسمى ملكا إذا كانت الدولة مملكة، أو رئيسا أو أميرا، فهو الإمام من له السلطة العليا في الدولة. المراد بالإمام من له السلطة العليا في الدولة. والعلماء حينما يقول إمام ويقول الحاكم، إذا قالوا الحاكم المراد بالحاكم القاضي الشرعي، والمراد بالإمام هو الذي له السلطة العليا في الدولة. والإمامة أيها الإخوة، الإمامة تثبت بواحد من أمور أربعة. الولاية أو الإمامة شرعا تثبت بواحد من أمور أربعة. الأمر الأول: اجتماع أهل الحل والعقد على اختيار صالح لها. فإذا اجتمع أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد هم العلماء والوجهاء ومن لهم مكانة في البلد، هؤلاء هم أهل الحل والعقد، فإذا اجتمعوا واختاروا صالحا لها أي للإمامة، فإنها تنعقد إمامته. وذلك كإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فإن الصحابة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة واتفقوا على بعد مشاورات اتفقوا على اختيار أبي بكر رضي الله عنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول الذي تثبت به الخلافة. الأمر الثاني مما تثبت به الخلافة أو الإمامة العهد من الخليفة قبله، أن يعهد الخليفة الذي قبله له بالخلافة فيقول مثلا إذا مت ففلان هو الخليفة أو فلان هو الملك أو فلان هو الذي يتولى أمر المسلمين. وهذا كما حصل من أبي بكر رضي الله عنه، فإنه عهد بالخلافة لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. الأمر الثالث مما تثبت به الخلافة أن يجعل الإمام الأمر شورى في أناس معينين، فيقول مثلا اختاروا من هؤلاء الستة من هؤلاء الخمسة. وهذا كما حصل لعمر رضي الله عنه، فإنه لما طعن رضي الله عنه وحضرته الوفاة قال له الصحابة رضي الله عنهم يا أمير المؤمنين ألا تستخلف لنا، يقول لعمر ألا تستخلف لنا، يعني ألا تجعل لنا خليفة. فقال رضي الله عنه إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر حينما استخلفه، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترك الأمر شورى واتفق الصحابة رضي الله عنهم على اختيار عثمان ابن عفان من العشرة المبشرين بالجنة. الأمر الرابع مما تثبت به الإمامة القهر والغلبة، فإذا قهر وغلب واستولى على البلد واستتب له الأمر ثبتت خلافته شرعا، وهذا كخلافة عبد الملك بن مروان حينما قتل ابن الزبير واستتب له الأمر. ويشير إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم، وقد تأمر يعني جعل نفسه أميرا، فما دام أن الأمر قد استتب له ورضخ الناس لأمره وانقادوا له فإنه تثبت إمامته وتجب طاعته. هذا إذن الإمامة شرعا، الإمامة العظمى أو الولاية الكبرى تثبت بواحد من هذه الأمور الأربعة، وهي أولا إجماع أهل الحل والعقد، والثاني العهد من الخليفة قبله، والثالث أن يجعل الأمر شورى في أناس معينين كخلافة عثمان، الرابع القهر والغلبة. يقول رحمه الله ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ، فيجب على الإمام أن يقاتله ويجب على رعيته أن يعينوه على ذلك، وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون مما لا يجوز وكشف شبهتهم، فإن انتهوا يعني بعد أن أزال المظلمة وكشف الشبهة كف عنهم، وإلا قاتلهم إذا قاتلوا. وعلى رعيته معونته على قتالهم، فإن اضطر إلى قتلهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع، الدافع الذي يكون مع الإمام، المراد بالدافع هنا الذي يقاتل مع الإمام. وإن قتل الدافع كان شهيدا، يعني لو أن أحدا من البغاة قتل أحدا ممن يقاتل مع الإمام فإن هذا المدافع الذي يقاتل مع الإمام يكون شهيدا. قال ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريح ولا يغنم لهم مال ولا يسبى لهم ذرية، لأنهم ليسوا أهل حرب وإنما هم بغاة، فهم مسلمون لكنهم عصاة وبغاة. والدليل على أنهم مسلمون قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة. فجعل الطائفتين المقتتلتين أخوة، والأخوة في الدين لا تنتفي إلا بفعل مكفر. طيب، وقل: ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال. وهكذا أيضا لو صار، لو كان هناك قتال لعصبية أو نحوها بين قبيلتين أو طائفتين وحصل بينهما قتال أتلف أموال وتلف أنفس، فلا تضمن واحدة منهما الأخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حكم المرتد. والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه غير متأول في جحد البعض. فمن ارتد استتيب 3 أيام، فإن رجع وإلا قتل بالسيف.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: باب حكم المرتد. المرتد هو الراجع عن دينه والعياذ بالله، وشرعا هو الذي يكفر بعد إسلامه. فقولنا الذي يكفر بعد إسلامه احترازا من الكافر الأصلي، فالكافر الأصلي لا يسمى مرتدا ويقر على ما هو عليه، لكن المرتد هو الذي والعياذ بالله يكفر بعد إسلامه، يعني يكون مسلما ثم يرتد وينكس على عقبيه. والردة تحصل بواحد من أمور 4. الردة لها أسباب ترجع إلى واحد من أمور 4: أولا الاعتقاد، وثانيا القول، وثالثا الفعل، ورابعا الترك. هذه أسباب الردة. فأما الأول وهو الاعتقاد، كأن يعتقد أن مع الله شريكا أو ظهيرا، أو يشك في قدرة الله، أو يشك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يشك في القرآن أو نحو ذلك مما يجب اعتقاده، فهو مرتد عن الإسلام والعياذ بالله، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. إذن من اعتقد أن مع الله شريكا أو ظهيرا أو معينا أو خالقا، أو شك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنكر نبوة أحد من الأنبياء أو ما أنزل عليه من الكتب، أو أنكر القرآن، أو ما يعني جاءت به السنة مما هو متواتر، فهذا كله والعياذ بالله يكون ردة، لأن هذا ينافي ما يجب اعتقاده. ثانيا مما تحصل به الردة الفعل، مثل أن يسجد لصنم متقربا إليه، أو يذبح لغير الله، أو ينذر لغير الله، أو يستغيث بغير الله ونحو ذلك، فكل هذا أيضا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. ولهذا قال الله تعالى في الشرك الأكبر: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الأمر الثالث مما تحصل به الردة القول، وذلك كالاستهزاء بالشريعة وبأحكامها. ولهذا قال الله عز وجل عن المنافقين: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وذلك حينما قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآية الرابع مما تحصل به الردة الترك بأن يترك ما يكون تركه كفرا، ولا شيء يكون تركه كفرا سوى الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. إذن هذه أسباب الردة، وهي ترجع إلى هذه الأمور الأربعة: الاعتقاد، القول، الفعل، الترك. ولا يحكم بالردة إلا بشروط، فمن الشروط أن يكون بالغا عاقلا، وأن يكون عالما بالحكم، فلو فعل ما يكون مكفرا جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه ما دام قلبه مطمئن بالإيمان. فلو أن شخصا مثلا كان حديث عهد بإسلام وفعل ما يكون مكفرا ولكنه جاهل فلا شيء عليه، أو ناس فلا شيء عليه، أو مكره مع أن قلبه مطمئن فلا شيء عليه. ولهذا قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو قيل للإنسان مثلا: أسجد لهذا الصنم وأكره على ذلك، فسجد لكن قلبه مطمئن، بل نوى حينما سجد أن يكون لله لكن صورته الظاهرة أنه لهذا الصنم. أو قيل: اذبح لهذا الولي، فذبح لكنه نوى الذبح لله في قلبه، يعني قلبه مطمئن بالإيمان، فلا شيء عليه. وهذا مما يعذر الإنسان فيه بالجهل، فكل ما من كان جاهلا فإنه يكون معذورا. والعذر بالجهل أيها الإخوة أمر مهم، ومسألة ينبغي بل يجب العناية بها، حتى لا يطغى على الإنسان الغلو في تكفير عباد الله من غير حجة ولا برهان. لأنك إذا كفرت أحدا من عباد الله فمعنى ذلك أنك أخرجته من ملة الإسلام وجعلته في ملة الكفر، وحكمت على أنه من أصحاب النار إلى غير ذلك. فإذا قال قائل: ما هو الضابط في العذر بالجهل؟ الجواب: العذر بالجهل ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول: من لم تبلغه الحجة أصلا، من لم تبلغه الحجة ولم يعلم عن دين الإسلام أصلا فهذا معذور. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. القسم الثاني: من بلغته الحجة ولكنه لم يفهم الحجة، إنما سمع ولكن لم يفهم ولم يعرف، فهذا أيضا معذور، لقول الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فلا بد من البيان. ويدخل في هذا، يدخل في الفهم، الثقة بالقائل أو الداعي أو الناقل. فلو أن شخصا أتى إلى قوم ودعاهم لكنهم إلى الإسلام ولكنهم لا يعرفونه ولا يثقونه ولا يثقون به، فمثل هذا لا تقوم به الحجة. القسم الثالث من العذر بالجهل: من بلغته الحجة، من بلغته الحجة ولكن لم يطرأ على باله الحكم الشرعي. من بلغته الحجة، يعني قامت عليه الحجة، ولكن لم يطرأ على باله حكم من أحكام الشريعة، حكم من أحكام الشريعة، فيكون في هذا معذورا. ونحن نتكلم هنا عن العذر بالجهل، سواء كان ذلك في أمور العقيدة، في الأمور العلمية، أو في الأمور العملية. فمثلا إنسان بلغته الحجة، يعرف أركان الإسلام، يصلي ويصوم، ولكنه أخل مثلا بركن من أركان الصلاة، صار يصلي ويدع هذا الركن زمنا طويلا فهذا عذر ما دام أنها الحكم لم يطرأ له على بال. والدليل على هذا أيها الإخوة، إذا قال ما الدليل، نقول الدليل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فصلى ركعتين لا يطمئن فيهما، يعني ينقر الصلاة ويعجل، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى، ثم أتى فقال ارجع فصل، ردده 3 مرات، ثم بين له وقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا إلى آخره. الشاهد من هذا أيها الإخوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا الرجل بإعادة الصلوات التي صلاها على هذا النحو، ربما مكث سنوات وهو يصلي، ومع ذلك عذره النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل. القسم الرابع من بلغته الحجة وقام في قلبه شيء أو شك في حكم شرعي وتمكن من السؤال، تمكن من السؤال ولكنه فرط أو تكاسل وقال في نفسه لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، أخشى أسأل يقول هذا واجب وأتورط، أو أخشى أسأل يقول عليك كفارة وأتورط، دعني في جهلي خير لي، هذا ليس معذورا لأنه الآن قامت عليه الحجة وعنده تردد في الحكم والسؤال بالنسبة له ممكن، فاسألوا أهل الذكر، فحصل منه تفريط، فمثل هذا لا يعذر بالجهل. إذن هذا بالنسبة للمرتد. ثم قال رحمه الله فمن ارتد استتيب 3 أيام فإن رجع وإلا قتل بالسيف، فيستتيبه الإمام. نعم نعم، نأخذ الأسئلة.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول ما حكم قطرة الأنف للصائم إذا وصلت الحلق وشك هل بلعها أو لا؟
ما حكم إيش؟
قطرة الأنف.
قطرة الأنف. نعم. قطرة الأنف تفطر لأن الأنف منفذ معتاد، فلو فرض أنه قطر ووصل الطعم في حلقه فعليه أن يخرجها قدر المستطاع، أن يخرجها من أنفه أو من فمه بأن يلفظها قدر المستطاع. أما قطرة العين وقطرة الأذن فإنها لا تفطر الصائم ولو وجد طعمها في حلقه، ولو وجد طعمها في حلقه، لأن الأذن ليست منفذا معتادا والعين ليست منفذا معتادا. هل رأيتم أحدا يشرب بعينه أو بأذنه؟ لا. وليست العبرة أيها الإخوة، ليست العبرة وجود الطعم، الطعم قد يوجد من أمور قد لا تتصور. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الإنسان لو لطخ باطن قدمه بحنظل، أتعرفون الحنظل؟ الشري. لو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر. معروف الحنظل؟ تعرفه؟
ما رأيك؟
ينبت في البراري، يجتمع كالتفاح الكبير كذا، تقوله إبل. هذا الحنظل سبحان الله لو وضعته على قدمك وربما يكون فيها شقوق، هذا خطر، قد تسقط الأمعاء. فبمجرد أن تضعه إذا فتحته على قدمك تجد طعمه في حلقك، ومع ذلك العلماء قالوا لا يفطر. لماذا؟ قالوا لأن القدم ليست منفذا معتادا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل خروج المذي من الصائم يبطل الصيام؟
لا، لا يبطل خروج المذي، وكذلك أيضا خروج المني بغير اختياره كاحتلام لا يفسد به الصوم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز سداد الفواتير داخل المسجد؟
نعم. يقول هل يجوز سداد الفواتير داخل المسجد؟ الجواب نعم، لأن سداد الفواتير وفاء دين، ووفاء الدين داخل المسجد ثابت، فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر وفاء الدين في أحاديث كثيرة عليه الصلاة والسلام. لكن المنهي عنه في المسجد هو البيع والشراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. فهذا دليل على تحريم إيش؟ البيع في المسجد. طيب كيف أخذنا التحريم من الحديث؟ والحديث ليس صريحا: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فقولوا لا أربح الله تجارتك. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندعو على من باع أو ابتاع، يعني اشترى في المسجد. والدعاء عدوان، والعدوان محرم، ولا يرتكب المحرم إلا لأمر محرم. فلولا أن البيع والشراء في المسجد محرم لما استحق البائع والمشتري العقوبة، أي أن يعاقب بالدعاء عليه. فالبيع والشراء في المسجد محرم حتى لو كان من جاهل. لماذا؟ نقول لأن ما قصد منه المنع، لأن ما قصد المنع منه لا يراعى فيه حال الكائن، وإنما يراعى فيه حال المكان وهو المسجد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم من ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. لأن المساجد لم تبنى لهذا، فنحن مأمورون أن ننزه بيوت الله وأن نعظمها، سواء وقع الخطأ والمخالفة من جاهل أو من عامد. لكن إن وقع من جاهل فهو معذور عند الله، وإن وقع من عامد فهو آثم. ومثل ذلك أيها الإخوة البيع والشراء، الشراء عبر التطبيقات، التطبيقات التي توجد في الجوالات والهواتف، فإن هذا بيع وشراء في المسجد. لأنك حينما تفتح التطبيق وتطلب وتضع الشيء الذي تريد أن تشتريه في المكان في السلة أو نحو ذلك، ثم تضغط على موافق، معنى ذلك أنك أوجبت البيع. ولا يشترط في تحريم البيع أن يقع الإيجاب والقبول في المسجد، أن يقع كلاهما في المسجد، بل لو وقع القبول دون الإيجاب أو الإيجاب دون القبول فهو حرام. فلو أن شخصا مثلا وقف على عتبة المسجد ورأى شخصا يبيع مساويك خارج المسجد، فقال بكم؟ قال بالواحد بريال. قال أعطني بخمسة ريالات. هذا ما حكم هذا العقد؟ نقول حرام، لأنه وقع من المشتري وهو في ماذا؟ في المسجد. إذن نخلص من هذا أن نقول وفاء الدين، قضاء الدين ووفاء الدين في المسجد جائز، لأنه ليس معاوضة. أما البيع والشراء فإنه لا يجوز مطلقا، سواء وقع الإيجاب والقبول في المسجد أو أحدهما دون الآخر. ومثل ذلك التطبيقات. فإذا قال قائل: إذا أراد من المعتكف مثلا، أراد إنسان المعتكف كما تعلمون يحتاج أكل شرب، يحتاج أشياء، نقول هو بالخيار إما أن يخرج خارج المسجد ويعقد البيع، يخرج ويعقد، أو قبل دخوله إلى المعتكف يتفق مع مطعم أو مع شخص ليحضر له ما يحتاجه من طعام وشراب. فالحمد لله الأمر يعني ليس مغلقا، أهم شيء لا يجعل أو لا يعقد العقد في المسجد. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا سائل يقول: هل المعتكف أن يكلم زوجته ووالديه بالهاتف؟
نعم، المعتكف أقول له أن يتكلم. أفعال المعتكف ثلاثة أنواع: مشروع وممنوع ومباح. المشروع يعني المطلوب هو تشاغله بالقرب، أي بما يقربه إلى الله، من قراءة قرآن، ذكر، تسبيح، تحميد، تهليل، تكبير، صلاة، إلى غير ذلك. الممنوع ما ينافي الاعتكاف من الأقوال المحرمة والأمور المحرمة والتحدث في الدنيا. يعني مثلا إنسان جالس معتكف ويجري صفقات عقارية أو يبيع بالأسهم، يبيع ويشتري، يفتح الشاشة كل ضحى ويبيع ويشتري في الأسهم، هذا في الواقع ما اعتكف في جسده لا بقلبه. والمباح، المباح هو أن يتحدث مع زائره أو صديقه أو يتصل بأهله ويسألهم أو يتفقد أولاده ونحو ذلك، هذا مباح ولا شيء فيه. نعم. فمثل ذلك كلامه مع زوجته. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا سائل يقول: ما الفرق بين البغاة والخوارج؟
الخوارج هم الذين يكفرون بالمعصية أو بالذنب، يعني يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وليس لهم تأويل في الغالب. أما البغاة فالبغاة سبق أنهم قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائق. أما الخوارج نسأل العافية فهم الذين يكفرون المسلمين، يرون مثلا أن الحكام أو أن أكثر المسلمين أنهم كفار، فهم أشد إثما وأعظم. ولهذا ذهب بعض علماء الحديث إلى تكفير الخوارج لأنهم كفار، لأن من كفر المسلمين يبوء بإثم كفرهم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: ما كيفية السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه عند زيارة قبورهم؟
كيفية السلام أن يقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في المواجهة ومكتوب الموضع، فيقف بأدب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، إلى آخره بما شاء. ثم يخطو خطوة ويقف عن يمينه ويكون بمحاذاة أبي بكر الصديق فيقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله، فيدعو يترضى عنه ويدعو له بما أحب. ثم يأخذ خطوة نحو اليمين حتى يقف مواجها لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، ويشهد له أنه جاهد في الله حق جهاده وأنه حصل منه خير عظيم للمسلمين هو وأبو بكر، ويدعو بما شاء. لم يرد شيء، يعني لم يرد توقيف أو شيء معين عن الصحابة رضي الله عنهم، وإنما الذي ذكره العلماء هو مجرد يعني اجتهادات إن أتى بها الإنسان فحسن، وإن أتى بغيرها فلا حرج. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الوضوء بماء زمزم الموجود في الحرم؟
لا يجوز الوضوء بماء زمزم الموجود في الحرم، لأن الماء الموجود في الحرم موقوف على الشرب، فهو مسبل للشرب، مكتوب على الحاويات مياه إيش، للوضوء ولا للشرب؟ للشرب. والأمر أيها الإخوة خطير، بعض العلماء يرى أن الماء الموقوف للشرب لو توضأ به الإنسان لم يرتفع حدثه ولم يصح وضوءه لأنه يكون كالمغصوب. فالحمد لله ما دام أن هناك أماكن موفرة ومتوفرة للوضوء يذهب إلى المواضع ويتوضأ ولا يتجرأ على أمر ممنوع. ثم أيضا يحصل تلويث المسجد، الذي سيتوضأ سيلوث الفرش إن كانت الترامس حول فرش أو الأرضية إذا كانت في الممرات والمشايات. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: ما هي أوقات النهي عن الصلاة؟
أوقات النهي بالاختصار ثلاثة وبالبسط خمسة. بالاختصار: من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني إلى ما بعد طلوع الشمس بخمس عشرة دقيقة. الثاني: قبل الزوال بنحو عشر دقائق عند قيام الظهيرة. الثالث: من بعد صلاة العصر ولو مجموعة إلى ما قبلها إلى غروب الشمس. هذا بالاختصار. أما بالتفصيل فهي من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، يعني نحو 15 دقيقة، والثاني عند قيام قائم الظهيرة، والثالث عندما الرابع من بعد صلاة العصر إلى أن تشرع الشمس في الغروب، والخامس من شروعها إلى أن يستحكم الغروب. هذه أوقات النهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس الغروب. هذه الأوقات أوقات النهي لا يجوز فيها فعل صلاة من الصلوات إلا الفرائض قضاء، والثاني ما له سبب. إذن يستثنى من تحريم الصلاة في هذه الأوقات يستثنى مسألتان. المسألة الأولى قضاء الفرائض، فلو أن شخصا مثلا الآن بعد العصر ذكر أنه لم يصلي أمس العشاء، يجب أن يقوم ويصلي ولو كان الوقت وقت نهي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. إذا يعني في أي وقت. الثاني ما له سبب، يعني الصلاة التي لها سبب، مثل تحية المسجد، دخل المسجد بعد العصر، هذا له سبب. سنة الوضوء، توضأ في وقت النهي يصلي. سنة الطواف يصلي. طيب صلاة الاستخارة هل يجوز فعلها في وقت النهي؟ الجواب أن فيه تفصيلا. فإن كان الزمن الاستخارة فإن دعت الضرورة أو الحاجة لا حرج، بأن كان الوقت لا يتسع. مثال ذلك: إنسان مثلا أتى إليك بعد صلاة العصر وقال لك موضوع، إما خطبة أو بيع أو شراء، وقال: لابد أن تعطيني خبرا قبل أن يؤذن المغرب، قبل غروب الشمس، وأنت محتار في ذلك، فهل يجوز أن تصلي صلاة الاستخارة؟ الجواب نعم، يجوز أن تصلي. لكن لو كان الوقت يتسع، بمعنى أن الأمر لا يتعين أن تخبره قبل المغرب، بأن قال لك: أنا مثلا أريد أن أشتري منك الأرض الفلانية، استخر الله عز وجل، فحينئذ لا يجوز أن تصلي وقت النهي، وإنما تؤخر صلاة الاستخارة إلى ما بعد زوال وقت النهي. إذن صلاة الاستخارة في وقت النهي إذا دعت الحاجة، بأن كان الأمر يتعين البت فيه في صلاة في وقت النهي فيجوز أن تصلي صلاة الاستخارة، وإلا إذا كان الوقت يعني ليس على هناك عجلة فإنك تؤخر. ثم أيضا صلاة الاستخارة أيها الإخوة، صلاة الاستخارة متى تشرع؟ نقول تشرع في الأمر الذي يكون الإنسان فيه مترددا، بمعنى أنه لا يعلم العاقبة، هل العاقبة تكون خيرا أو لا. وعلى هذا لا استخارة في أمرين، الاستخارة لا تكون في شيئين. الأمر الأول الواجبات الشرعية لا استخارة فيها، فإنسان مثلا يقول: أستخير أصلي المغرب أو لا أصلي المغرب، أستخير الله عز وجل، أحج أو لا أحج، نقول هذا لا استخارة فيه، هذا واجب أوجبه الشرع. ثانيا ما ظهرت مصلحته، الشيء الذي ظهرت مصلحته ليس فيه استخارة، لا استخارة فيه. نعم الاستخارة في أفراده فقط، مثلا النكاح الزواج، من حيث الأصل هل الإنسان يستخير أتزوج أو لا أتزوج؟ نقول لا تستخير، الزواج خير، حث جاءت الشريعة بالحث عليه، لكن تستخير هل تتزوج فلانة أو فلانة، أفهمتم؟ إذن أصل الزواج النكاح نقول هو خير، لأن الشارع رغب فيه، وما رغب فيه الشارع فهو خير. لكن الاستخارة إنما تكون في ماذا؟ هل يتزوج فلانة أو فلانة؟ ها هل يتزوج مثلا هذا الشهر أو الشهر القادم أو هذه السنة أو السنة القادمة. أما الاستخارة في أصل النكاح فلا. إذن لا استخارة في أمرين، ما هما؟ أولا الواجبات، الأمور الواجبة. يعني لو قال لك شخص سنذهب هذه السنة، هل أديت الفريضة، فريضة الحج، وأنت قادر؟ قلت لا. قال إذن نذهب أنا وأنت هذه السنة. قال دعني أستخير الله. نقول ما في استخارة، هذا واجب شرعي. لو كان حجك نفلا يعني أديت الفريضة وتريد أن تستخير، نعم، لكن الفرائض والواجبات الاستخارة فيها. ثانيا ما ظهرت مصلحته ومنفعته فإنه لا استخارة فيه، مثل النكاح يستخير يطلب العلم أو لا يطلب العلم، طلب العلم خير، يستخير هل يحفظ القرآن أو لا يحفظ القرآن، مع أن حفظه ليس واجبا، لكن نقول هذا خير ومصلحة محضة لا استخارة فيها. فالاستخارة إنما تكون في الأمر الذي يتردد الإنسان فيه بحيث لا يعرف عاقبته هل تكون خيرا أو لا. وأما ما ظهرت مصلحته أو كان واجبا فلا استخارة فيه. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا سؤال يقول: من قرأ آية السجدة وهو في السيارة هل يومئ بالسجود؟
نعم يومئ، من قرأ آية السجدة ولا يستطيع السجود فإنه يومئ إيماء، لأن من لا يستطيع السجود حقيقة يسجد إيماء. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا سائل يقول: ما حكم تشبيك اليدين أثناء خطبة الجمعة؟
ما حكم
تشبيك اليدين؟
تشبيك اليدين منهي عنه. تشبيك اليدين يعني نفصل فيها، له أربع حالات. الحال الأولى أن يكون الإنسان قاصدا المسجد وعامدا إلى المسجد، فإنه ينهى أن يشبك بين أصابعه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: فلا يشبكن بين أصابعه. إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه. الحال الثانية أن يكون التشبيك بين الأصابع في المسجد حال انتظار الصلاة أو في الصلاة، وهو أشد، هذا أشد أيضا ينهى عنه. الحال الثالثة أن يكون تشبيك الأصابع بعد الفراغ من الصلاة، يعني بعدما فرغ من الصلاة، ليس منتظرا وإنما فرغ من الصلاة. فإن كان ينتظر صلاة أخرى كما لو صلى المغرب وجلس ينتظر العشاء فكذلك أيضا يكره التشبيك بين الأصابع. وإن كان لا ينتظر الصلاة فلا حرج، وإنما نهي يعني، والنهي هنا ليس للتحريم وإنما للكراهة، نهي عن تشبيك الأصابع لأن تشبيك الأصابع يدل على انقباض النفس والغم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى إحدى صلاتي العشي ركعتين، سلم من ركعتين وقام إلى خشبة في مقدم المسجد، شبك بين أصابعه ووضعها على خده، وهذا قال العلماء هذا يدل على انقباض الإنسان. دائما الإنسان ليفكر تجد أنه إيش يشبك بين أصابعه. والمشروع لمن أتى إلى المسجد أن يكون منشرح الصدر منطلق النفس لا أن يكون منقبضا. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا سؤال يقول: بعض المعتمرين في نهار رمضان يغطي رأسه بالإحرام.
بعض
المعتمرين في نهار رمضان في نهار في العمر يعني يغطي رأسه.
لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه، المحرم منهي عن أن يغطي رأسه حتى يتحلل. فإذا اعتمر، إذا طاف وسعى وحلق أو قصر، حينئذ يغطي رأسه. أما قبل ذلك إن تعمد أن يغطي رأسه فعليه الفدية، لكن إن فعله جاهلا، لأن بعض الناس يطوف ويسعى ويظن أنه انتهى من النسك، انتهى النسك، وهذا خطأ، لم ينتهي النسك، لا ينتهي إلا بالحلق أو التقصير. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا سائل يقول: ما حكم من يشتري وهو في المسجد أغراض للسفرة أو الاعتكاف
من أجل أن أجبنا عن هذا، قلنا البيع والشراء في المسجد محرم، يعني هذا يقول للسفرة والاعتكاف يعني عشان نقول جائز، ما يجوز سواء للسفرة والاعتكاف أو للتجارة. الشراء البيع والشراء في المسجد حرام، سواء اشترى أو ليوزع أو اشترى لنفسه لا يجوز. أقول لا يبر، مثل هذا من سأل أمس شخص يقول ما حكم الذي يسرق لأجل أن يتصدق على الفقراء؟ نعم. طيب، نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا في هذه الليالي والأيام، أن يجعلنا وإياكم ممن يصوم رمضان ويقوم إيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا لاغتنام الأوقات بالأعمال الصالحات، ويجعلنا من عتقائه من النار، وأن يديم علينا أمننا ورخاءنا وعقيدتنا وقيادتنا، وأن يحفظ ولاة أمرنا بحفظه ويكلأهم برعايته، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.